بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتمة مما يتعلق بالعقد والإيجاب والقبول، ونواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك إذا وقع الإيجاب أو القبول أو كلاهما معا على سبيل المزاح، فهل ينعقد العقد؟ وما يسميه الفقهاء بنكاح الهازل، تكلم بالإيجاب الولي، أو تكلم الخاطب بالقبول، أو كلاهما تكلموا بذلك على سبيل المزاح لا على سبيل الجد والقصد لما يتضمنه ذلك الأمر، فهل يصح هذا النكاح وينعقد أو لا يصح؟ هذه المسألة مبنية على حديث، وقبل أن نذكر مذاهب العلماء في ذلك نأخذ تخريج الحديث بشكل مختصر، وإلا فهو واسع. وهو حديث: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وجاء في بعض الألفاظ ذكر العتاق بدل الرجعة، النكاح والطلاق والعتق. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، أشهرها حديث أبي هريرة عند أهل السنن، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. من عدة طرق، عن عبد الرحمن ابن حبيب ابن أردك، عبد الرحمن ابن حبيب بن أردك قال: حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن يوسف ابن ماهك عن أبي هريرة، فذكره مرفوعا. وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن ابن حبيب، بل قال فيه النسائي: منكر الحديث. وذكر الذهبي رحمه الله هذا الحديث في مناكيره، ضمن مناكيره في ميزان الاعتدال، مع أنه قال صدوق، قال صدوق وله ما ينكر، ثم ذكر هذا الحديث من مناكيره. وقول الصدوق هذا بعيد، إنما وثقه ابن حبان، ولا فجرح النسائي هذا جرح مفسر شديد، منكر الحديث. وهذا الحديث قد أنكر عليه. له طريق أخرى حديث أبي هريرة له طريق أخرى عند ابن عدي في الكامل. من طريق غالب ابن عبيد الله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح. وهذا إسناد شديد الضعف. غالب بن عبيد الله متروك. قال في الدار قطني وغيره متروك. وهذا الحديث قد ذكره ابن عدي في الكامل ضمن مناكير غالب. قال ولغالب غير ما ذكرت وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره. فإذن هذان الطريقان لحديث أبي هريرة. هل يصلح أحد الطريقين هذه في باب الاعتبار أي في الشواهد والمتابعات؟ لا لا يصلح. الأول في منكر الحديث والثاني في رجل متروك. وكلا الحديثين من الطريقين قد أنكر. الحديث جاء أيضا عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أخرجه الحارث في مسنده كما في كتاب بغية الباحث. لمن بغية الباحث وما موضوعه؟ للهيثمي. ما موضوعه؟ زوائد مسند الحارث. ذكر فيه الهيثمي زوائد مسند الحارث. مسند الحارث الآن مفقود، الحارث بن أبي أسامة. بقيت هذه الزوائد حفظت ولله الحمد في كتاب الهيثمي. أخرجه كما في بغية الباحث من طريق بشر ابن عمر عن ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر عن عبادة. قلنا الشاهد عن عبادة ولا عن فضالة؟ عبادة نعم، لأنه سيأتي الطرب فيه روي عن فضالة ولهذا عن عبادة. بشر بن عمر عن ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة. وذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وأيضا هو منقطع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة. أيضا في علة ثالثة وهي الاضطراب، فقد اضطرب فيه عبد الله ابن لهيعة فروى عن عبد الله بن أبي جعفر عن حنش ابن عبد الله السبئي عن فضالة بن عبيد. وهذا من اضطراب ابن لهيعة في الحديث. حديث عبادة له طريق أخرى عند ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير. الآية رقم 31 و200 من سورة البقرة. أخرجه من طريق يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة. يحيى بن عبد الحميد هو الحماني، وما حاله؟ كذبه أحمد وغير أحمد بن نمير، والحسن لم يسمع من عبادة. وإسماعيل بن سلمة المذكور هنا ما تبينت من هو، ويحتمل احتمال كبير أنه إسماعيل ابن مسلم المكي، ولكنه تصحف إلى سلمة، فإنه وقع كذلك في مسند أحمد ابن منيع كما في المطالب العالية من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة، فالظاهر أنه هو ولكنه تصحف. وإسماعيل بن مسلم المكي متروك. فهذا الحديث فيه عدة علل: يحيى بن عبد الحميد كذب، إسماعيل ابن مسلم متروك، الحسن لم يسمع من عبادة. توبع يحيى بن عبد الحميد الحماني كما في الإسناد السابق، لكن لا يزال علة الحديث إسماعيل بن مسلم والانقطاع. فما حال حديث عبادة؟ ها؟ شديد الضعف. هذه الطريق الأخيرة شديدة الضعف، والطريق الأولى فيها ابن لهيعة، فيها انقطاع، فيها اضطراب. قال حديث أيضا عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني، وهو من طريق عمرو ابن عبيد المعتزلي الضال، وهو متروك الحديث. قال حديث أيضا عن أبي ذر أخرجه عبد الرزاق، وهو من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، كذاب، كذاب جهمي. من الذي قال فيه كذاب جهمي كل بلاء فيه؟ ها؟ أحمد رحمه الله. ومن كان يحسن به الظن؟ الشافعي. وأيضا في انقطاع بين صفوان بن سليم وأبي ذر، صفوان بن سليم وأبي ذر. قال حديث أيضا مرسلا عن الحسن البصري، وله عن الحسن عدة طرق، أحسن هذه الطرق ما في تفسير ابن أبي حاتم قال حدثنا عصام ابن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم، وآدم هو ابن أبي إياس، قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى هذا الإسناد بعلتين، العلة الأولى عنعنة المبارك ابن فضالة وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وهذه علة واضح. العلة الثانية أعلى بعصام ابن رواد، وهذا عصام أبو حاتم يقول عنه كما في الجرح والتعديل لولد يقول صدوق، روى عنه أبو حاتم ومن مشايخه ويقول عنه صدوق، وروى عن ابن أبي حاتم أيضا. ونقل الذهبي في الميزان عن أبي أحمد الحاكم أنه لينه، قال لينه أبو أحمد الحاكم، محتمل مع أنه قد روى عن جماعة من الأئمة، من أئمة الحديث كابن أبي حاتم وأبيه وابن خزيمة وغيرهم، فقول أبي حاتم في صدوق ليس بعيد. لكن علة هذا الإسناد العنعنة، عنعنة مبارك بن فضالة. ولو طرق أخرى عن الحسن شديدة الضعف، لو طريق أخرى عند الطبري في تفسيره من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن، وسليمان بن أرقم متروك. لو طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن، وما حال عمرو بن عبيد؟ ها متروك. قال الذهبي وما علمته روى شيئا كثيرا، وما علمته روى كبير شيء، ولكنه زرع شرا كثيرا. الهيثمي لما ذكر حديث سابق حديث أبي الدرداء قال وهو من طريق عمرو بن عبيد عدو الله، فأحسن طرق مرسل الحسن طريق فيها عنعنة مبارك بن فضالة. قال حديث أيضا مرسلا أو معضلا عن ابن جريج، قال ابن جريج أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز، أخرج عبد الرزاق. وابن جريج قبيح التدليس، يتقي الأئمة تدليسه، فقال هذا أخبرت، إنما غالبا يقول ذلك فيما أخذ عن المتروكين. فهذه طرق الحديث التي وقفت عليها، فهل يصح بها الحديث أو يكون حسنا؟ لا، فالحديث ضعيف. حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ضعيف. جاء بمعنى هذا الحديث عن أربعة من الصحابة وكلها ضعيفة. جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة بأكثر من إسناد وبعضها شديد الضعف. جاء عن علي عند عبد الرزاق شديد الضعف أيضا. جاء عن أبي الدرداء منقطع بين الحسن وابي الدرداء. جاء عن ابن عند ابن ابي شيبه ايضا. جاء عن ابن مسعود عند عبد الرزاق وهو ايضا ضعيف. اربعه من الصحابه الذين جاء عنهم هذا الاثر او ما في معناه وكلها ضعيفه. فاذا نعود الى هذه المساله وكلام الفقهاء فيها، في هذه المسألة قولان، يعني نكاح الهازل إذا وقع الإيجاب أو القبول أو وقع معا على سبيل المزاح والهزل لا على سبيل الجد، فقال الجمهور ينعقد النكاح بذلك ويصح. واعتمدوا على هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قالوا: وهذا أيضا هو المروي عن الصحابة، وسبق أن الآثار عن الصحابة كلها ضعيفة. الترمذي رحمه الله يقول في سنن عقب الحديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قول آخر: أن النكاح لا ينعقد بذلك، وهذا وجه للمالكية ووجه للشافعية. فما معنى وجه للشافعية؟ ها؟ أي أتباع المذهب، أتباع الإمام. وقول، وإذا قيل هذا قول للشافعية أن يكون أيضا للأتباع، لكن الإمام يقول الرواية عنه أيضا، أو قول فلان إذا قال قول فلان. فالوجه للأصحاب، والقول والرواية للإمام. فهذا القول أن النكاح لا ينعقد وجه للمالكية ووجه للشافعية. استدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات، فقالوا هذا الحديث قاعدة عامة أن الأعمال إنما تصح وتنعقد بالنيات، فالنكاح والطلاق لا ينعقد بالهزل، إنما ينعقد بالإرادة فيه، بالنية فيه. واستدلوا على ذلك مثلا في الطلاق بقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. قالوا: فلا بد من عزيمة. هذا في الاستدلال عموما، وإلا نحن في مسألة النكاح. قالوا: ومثل النكاح لا بد فيه من نية، من عزيمة. قالوا: وهذا لم ينوي. قالوا: وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف، سواء في ذلك الحديث أو الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا القول الثاني أظهر، إلا أنه لا ينبغي الهزل والمزاح في مثل هذه الأمور، بل لا يجوز فيها الهزل. فإنها أمور عظيمة تستحل بها الفروج ويترتب عليها كثير من المسائل، فلا يجوز الهزل فيها ولا اللعب. ولكن إن وجد لا ينعقد. هذا حاصل ما في هذه المسألة. أيضا مما يتعلق بذلك من شروط صحة العقد، في حال العقد، أن من شروط صحة العقد تعيين الزوجين، فلا بد أن يعين الزوج ولا بد أن تعين الزوجة. قد ذكر في المغني في صفحة 481 صورا من المجلد التاسع، قال: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما كالمشترى والمبيع. ثم ينظر، ذكر أوجلتين، فإن كانت المرأة حاضرة، كانت المرأة التي يراد تزويجها حاضرة، فقال: زوجتك هذه، أي وإن لم ينطق باسمها، صح، لأن الإشارة تكفي في التعيين. قال: فإن كانت غائبة فلا بد من تسميتها، يقول: زوجتك ابنتي فلانة، ويسميها. قال العلماء: إلا إن كان هذا الرجل ليس له إلا بنت واحدة، قالوا: فلا يضر إذا لم يسميها، لأن بقوله زوجتك ابنتي ليس له إلا تلك الواحدة، فلا ينصرف إلا إليها. أو كان له بنات غيرها كلهن متزوجات ولم تبق إلا هي، قالوا: فهنا أيضا لا يتعين تسمية إن لم يسمي صحة. وهكذا إن لم يسمي ووصفها بوصف يتبين ذلك، زوجتك ابنتي، قال الكبرى أو الصغرى أو الوسطى، بما يتبين به ذلك، وإلا فإنه يذكر الاسم. فإذا من شرط النكاح تعيين الزوجين. حين العقد يعين المرأة بالتسمية أو بالوصف الذي يعينها. هذه بعض المسائل تتعلق بما سبق، وإن بقي بعض المسائل إلى الدرس الآتي إن شاء الله، وإلا ننتقل إلى غيرها.